بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في الدرس الماضي عن جريان الأصول العملية الشرعية المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي، لا نريد أن نجريها الآن في جميع الأطراف، نريد أن نجريها في بعض الأطراف. هل يمكن أو لا يمكن؟ ما زال بحثنا بحثا ثبوتيا، هل هناك محذور عقلي أو لا يوجد؟ إذا كان هذا يتنافى مع منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، سنقول نعم لا يجوز، لا يمكن أن يجري، لأن هذا ينافي منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. العلم الإجمالي يريد منك موافقة قطعية في هذا الطرف، لابد أن تترك شرب الماء في ذاك الطرف، لابد أن تترك شرب الماء. العلم الإجمالي يريد ينجز عليك وجوب الموافقة القطعية بذاته، ينجز عليك بذاته وجوب الموافقة القطعية. إذن كيف يجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين وهو داخل في منجزية نفس العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بذاته يريد منك أن تترك هذا الإناء، فكيف يمكن أن تطبق أصلا شرعيا مؤمنا هنا؟ هناك محذور عقلي. هل يوجد مثل هذا المحذور أو لا يوجد؟ المصنف رحمة الله عليه قال: نحن إما أن نقول بمسلك العلية التامة أو نقول بمسلك الاقتضاء. هذان المسلكان كلاهما يفترض أن العلم الإجمالي بذاته ينجز وجوب الموافقة القطعية بذاته. العلم الإجمالي بذاته يريد مني الموافقة القطعية، ولكن يوجد في هذا المسلك مسلكين داخليين، الأول هو العلية التامة عليكم السلام، والثاني هو الاقتضاء. العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما بنى عليه المحقق العراقي. بمجرد أن تعلم بحرمة أحد الإناءين عليك، كان نفس هذا العلم محرما لهما معا عليك، وهذه الحرمة ليست معلقة، منجزة، حرمة منجزة لا تتوقف على عدم الترخيص في أحدهما، كلا ولا، هي منجزة. أصلا الترخيص عندما يأتي ويرى هذا التنجيز أو قل هاي الحرمة المنجزة يتراجع الترخيص، يتراجع ولا يمكن أن يأتي في المقام، أما لأنه علة تامة. بينما النظرية الثانية تقول بالاقتضاء. العلم الإجمالي مو بمجرد حصوله وولادته ووجوده يحرم الطرفين معا عليك أبدا، وإنما يبقى يترقب العلم الإجمالي، يقول من ناحيتي أنا الآن أريد أن أحرم لكن لم أحرم بالفعل، أبقى أنتظر ألحظ الآن بطرف خفي، أجي ألحظ هل نجد ترخيصا، هل يأتي ترخيص من الشارع في أحدهما أو لا؟ إن جاء أنا الذي كنت أريد أن أحرم الاثنين معا، سأتراجع، سأحرم أحدهما وأترك الآخر. فإذا أنا أنظر بطرف خفي إلى المرخصات الشرعية، فإذا جاء مرخص شرعي اقتضائي يتوقف لوجود المانع، لوجود المرخص المؤمن الشرعي. وهذا ما ذهب إليه الميرزرة رحمة الله عليه وسيد الخوي، عفوا ما ذهب إليه الميرزا رحمة الله عليه في الفوائد، الميرزا في الفوائد. خب حينئذ احنا وصلنا انه برهان الشيخ العراقي على مسلكه، هذا اخذنا، هذا كله اخذنا، هذا خليكم بالجو حتى نجي الى الأدلة. الشيخ العراقي استدل على مسلكه العلية التامة، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. استدل بأي شيء؟ استدل بأن الواقع قد تنجز لأنه متعلق نفس العلم، العلم متعلق بنفس الواقع، وهذا المسلك الثالث ما انتهوا، التفسير الثالث للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي بمن يتعلق بالواقع بحده الواقعي، ذاك الواجب الواقعي المحرم الواقعي هو متعلق العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي اللي ينجز معلومة بنحو العلة، يعني العلم الإجمالي علة لتنجز معلومه، العلم الإجمالي هذا علة لتنجز الواقع ودخوله في العهدة في المسؤولية. إذا دخل الواقع في العهدة إذن لا يمكن أن يأتي الترخيص في أي طرف، لأن أي طرف من الطرفين يحتمل أنه الواقع، أي طرف. يعني العلم الإجمالي عندما نجز الواقع يمنعك، يحول بينك وبين الترخيص في أي طرف من الطرفين، لأن الواقع بنفسه منجز معلوم في العلم الإجمالي علة لوجوبه لتنجزه. أنت أي طرف تمسكه لعله الواقع المنجز، ما تقدر أبدا أن تجري أصل مؤمن هنا أبدا. كان هذا هو برهان المحقق العراق على العلية التامة، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لأنه علة تامة لمنجزية الواقع لتنجز الواقع، لأن الواقع هو المعلوم هو المتعلق. كان هذا هو رأي العراقي، هذا هو برهان المحقق العراقي. اجى الدور المن، جاء الدور إلى الميرزا رحمة الله عليه اللي آمن بالاقتضاء. الميرزا قال للشيخ العراق، قال له أنا أجد بأمر من ناحية وجدانية، أنا أجد من ناحية وجدانية الآن عندما أفكر في الموضوع أنه يمكن الترخيص في أحد الطرفين، في كليهما لا يمكن، عندي محذور ثبوتي ترخيص في المعصية، لكن في أحدهما يمكن وعندي قرينة على ذلك. وطبعا ما قال هيك تفسير وجداني وكذا، لكن مفاد الكلام أريد أقوله، عندنا قرينة على ذلك، دليل على ذلك، شاهد على ذلك، ما هو؟ هل يوجد علم أقوى من العلم الإجمالي أو لا يوجد؟ شو تقولوا؟ نعم، العلم التفصيلي. ماذا تقول أيها المحقق العراقي إذا جئتك الآن بمورد يوجد فيه علم تفصيلي ومع ذلك الشارع رخص في ترك الموافقة القطعية؟ عجيب، هلما يلا بسم الله، هذا نقض على المحقق العراقي، وهو محرك وجداني له. شيخنا العراقي، العلم التفصيلي أقوى من العلم الإجمالي، ومع ذلك سوف أتيك أذكر لك موردا يوجد علم تفصيلي ومع ذلك الشارع رخص في ترك الموافقة القطعية. عجيب، تفضلوا مثال. قاعدة الفراغ، ماذا تعني قاعدة الفراغ؟ تعني أنك لو صليت بعد ذلك شككت في القراءة، مثلا أنك قرأت السورة أو لم تقرأ السورة، بعد فراغك من الصلاة شككت في جزء منها، في هذه الحالة ما هي ظروف هذا الشك؟ أولا أنت تعلم بوجوب الصلاة في عهدتك، شمس زالت، بالغ عاقل قادر يعني مكلف، تحقق الموضوع، إذن توجه الحكم إليك، إذن لا شك عندك في التكليف، لا شك في التكليف عندك، التكليف معلوم مجزوم تفصيلا. لكن الآن بعد الصلاة أنت عندك شك في الامتثال، لو أنك أتيت بالسورة إذن صلاتك كاملة الأجزاء، إذن صلاتك كاملة الأجزاء والشرائط فتكون صحيحة، ولكن لو كانت صلاتك بلا سورة فهي ناقصة، فالمفروض أن نحكم بالبطلان، المفروض أن نحكم بالبطلان. لو كانت الصلاة كاملة إذن أنا صليتها ولا حاجة للإعادة، أما لو كانت بلا سورة إذن هي ناقصة ولا بد أن أجدد الامتثال، ما امتثلت، لابد أن أمتثل، أقوم مرة ثانية، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لكن قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ إذا فرغت فابني على ما؟ فابني على أن على الصحة. إذا فرغت فلا تلتفت إلى شكك، إذا فرغت فلا تلتفت إلى شكك. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإمام عليه السلام أو قل أن الشارع في هذا المورد الشك بعد الفراغ أذن لي في ترك الموافقة القطعية، قال حتى لو صلاتك ناقصة أنا موافق، ابني على أنها صحيحة، لعله أنا جبتها ناقصة ولعله جبتها كاملة. الاشتغال اليقيني، لذا ما عندي قاعدة الفراغ راح أقول للمكلف قم صلي مرة ثانية، اشتغلت ذمتك يقينا، فلا بد أن تفرغها يقينا، لابد أن توافق التكليف قطعا. الشرع قال لا ما أريد موافقة قطعية للتكليف، ما أريد لهذا العلم التفصيلي، ما أريد، أكو عندك وإن كان شك في الامتثال، لكن أنا أكتفي منك بهذه الصلاة التي أتيت بها، لأن شكك حصل بعد الفراغ. إذن علم تفصيلي، علم تفصيلي قطعا تجب الصلاة علي، صلاة الظهر، علم تفصيلي. والشارع رخصني في ترك الموافقة القطعية، قال لي مو واجب عليك مرة ثانية تقوم تصلي، هذا اللي جبته كافي. إذا كان الأمر كذلك، العلم التفصيلي الأشد من العلم الإجمالي، يمكن للمولى أن يرخص، أنت يا شيخنا العراقي تقبل، يمكن للمولى أن يرخصني في ترك الموافقة القطعية، إذن من باب أولى العلم الإجمالي اللي هو أقل شأنا من العلم التفصيلي، يمكن للمولى أن يرخص في ترك الموافقة القطعية. خوش جواب، هذا خوش جواب، إنصافا هذا نقض. لكن أرجو الالتفات إلى أن هذا مو دليل، مو دليلنا، هذا نقض أو قل شاهد. يعني الميرزا رحمة الله عليه دليله أمر وجداني، يعني نحن نجد بالوجدان إمكان أن يرخص المولى في ترك الموافقة القطعية، وشاهدنا على ذلك إذنه، ترخيصه في ترك الموافقة القطعية، وين؟ في موارد العلم التفصيلي. فيمكن أن نقول هذا شاهد على الإمكان، أو هذا نقض عليك أيها العراقي الذي قلت لا يمكن الترخيص في ترك الموافقة القطعية، نقول كيف وهناك في مورد أهم هناك ترخيص في ترك الموافقة القطعية. خب، هذا كلام النائيني رضوان الله تعالى عليه، المرحوم الشيخ العراقي، تدرون هما متعاصران وهما في بلدة واحدة وفي حاضرة علمية واحدة، والطلاب يتناقلون فيما بينهم، بل أن المحقق العراقي عند تعليق مكتوبة على الفوائد، عند تعليق على الفوائد، معلق على فوائد الشيخ النائيني، تعليق معمق على الفوائد. المحقق العراقي يقول أن كلام النائين هنا ليس بوارد، هذا قياس مع الفارق. واي أكو فرق بين جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم التفصيلي وجريان أصالة البراءة في موارد العلم الإجمالي؟ واي أكو فارق. هذا الفارق راح ينتج عنه ما يلي كنتيجة: في موارد قاعدة الفراغ، في موارد القاعدة في الحقيقة لا يوجد ترخيص في ترك الموافقة القطعية، لا يوجد. خطأ أن يجي واحد يقول في قاعدة الفراغ الشارع رخصني في ترك الموافقة القطعية، هذا خطأ. نعم، في أصالة البراءة يراد من أصالة البراءة أن تنتج لي أن المولى رخصني في ترك الموافقة القطعية. شقد أكو فارق بينهما؟ فارق كبير. توضيح: في قاعدة الفراغ ما هو لسانها؟ كيف شرع لي المولى قاعدة الفراغ؟ قاعدة الفراغ تقول: أيها المكلف، أنت عندما تقوم بعمل ما، عادة ما غالبا ما، تكون أذكر عندما تقوم به، فتأتي به كاملا من حيث الأجزاء والشرائط لأنك ملتفت إليه. هاي عادة وغالبا، قد تنكسر هذه القاعدة أحيانا، لكن عادة وغالبا الأمر كذلك. فأنا الشارع من أجل هذه الغلبة ومن أجل هذه العادة في الطبيعة الإنسانية البشرية، من أجل ذلك أنا أقول لك: ابني على أنك أتيت بالصلاة كاملة مع السورة. وهذا يعني أنني أنا الشارع أعتبرك قاطعا وجازما بتمامية الصلاة، فهذا جزم وقطع، لكن تعبدي، هذا إحراز تعبدي، هذا علم تعبدي. العلم وجداني وتعبدي، العلم الوجداني أن أقطع أنني أتيت بالسورة، العلم التعبدي أن الشارع يقول أنا أعتبرك قد جئت بالسورة. احرز ببركة هذا الدليل مالتي أنت عالم تعبدا بأنك أتيت بالسورة، وحينئذ ماذا تفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن قاعدة الفراغ تحصل لنا الموافقة القطعية ولكن بنحو التعبد. تلاحظ كيف؟ قاعدة الفراغ تصيرنا موافقين قطعا للتكليف، لكن بنحو التعبد مو بنحو الوجدان. إذن لا يوجد في قاعدة الفراغ ترخيص في ترك الموافقة القطعية، بالعكس، قاعدة الفراغ تقول أكو موافقة قطعية لكن تعبدا، وهذا نستفيد من لسانها، من كيفية تشريعها هكذا. هذا في قاعدة الفراغ. بينما تعال إلى أصالة البراءة، أصالة البراءة ليس في أصالة البراءة أي تعبد وأي إحراز علمي تعبدي أبدا، أي إحراز تعبدي ما يوجد. أصالة البراءة رفع ما لا يعلم فقط، رفع ما لا يعلم، ما تقول ابني على أن ما لا تعلم به كحكم شرعي، ابني على أنه ليس بموجود، ما قالت كذا، قالت رفع ما لا يعلم، أو أنت في سعة. لا يوجد إحراز تعبدي في أصالة البراءة، وهذا من لسانها وكيفية تشريعها نفهمه. فإذا أصالة البراءة ما بيها إحراز بنحو التعبد. إذن إذا وردت أصالة البراءة في مورد نقول إذن الشارع يرخصني ببركتها. فإذا وردت في أحد إذا أجريناها في أحد طرفي العلم الإجمالي راح نقول الشارع يرخصني في ترك الموافقة القطعية. هذا ترخيص في ترك الموافقة القطعية. هذا ترخيص في ترك الموافقة. نعم لو كانت أصالة البراءة فيها إحراز تعبدي الشارع قال لي أقبل تطبقها في أطراف العلم الإجمالي، طبقتها في أطراف العلم الإجمالي، راح يصير موافقة قطعية تعبدية. لكن ما بها أصالة البراءة، ما بها أي إحراز تعبدي، ما بها. فإذا ما كان أكو إحراز تعبدي أنا إذا طبقتها في أطراف العلم الإجمالي، هذا معناه أن الشارع رخصني في ترك الموافقة القطعية. والترخيص في ترك الموافقة القطعية، الترخيص في ترك الموافقة القطعية يقول المحقق العراقي مستحيل، مستحيل. إذن هذا النقض مو جاري، مو صحيح، مو تام، ما يرد. قاعدة الفراغ لا يوجد فيها ترخيص في ترك الموافقة القطعية، بل هي موافقة قطعية تعبدية. إجراء قاعدة الفراغ والاكتفاء بالصلاة وعدم تكرار الصلاة مع السورة هذه موافقة قطعية لكن تعبدية. وأين هذا من محل كلامنا؟ فإن في محل كلامنا إجراء أصالة البراءة معناه ترخيص في ترك الموافقة القطعية، ترخيص في ترك الموافقة القطعية. وهذا غير جائز، هذا على خلاف العلية التامة. فإنني في برهاني قد ذكرت أن العلم علة تامة لتنجز معلومة، والعلم الإجمالي متعلق بالواقع، إذن الواقع منجز علينا بنحو بنحو معلول للعلية التامة، بنحو المعلول للعلم الإجمالي. والعلم علة تامة لتنجزه، فما أقدر أطبق أصالة البراءة وأرخص وأقول أن الشارع رخصني في ترك هذا الطرف، يعني في ترك الموافقة القطعية، ما أقدر. الواقع منجس، واحتمال هذا هو الواقع. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا ما أجاب به المحقق العراقي على الميرزا النائني. إذن الميرزا نقض أو قل جاء بشاهد على أنه البراءة في بعض الأطراف تجري. النقض أو الشاهد هو قاعدة الفراغ في باب العلم التفصيلي، فمن باب أولى البراءة تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي. هذا الميرزا رحمه الله. المحقق العراقي قال قياس مع الفارق، النقض مو وارد، الشاهد مو تام، لأنه في موارد قاعدة الفراغ أكو وجوب، أكو موافقة قطعية لكن تعبدية، فلا يوجد ترخيص في ترك الموافقة القطعية. أما في مثال البراءة فهذا ترخيص في ترك الموافقة القطعية ولا يجري. ما جبت لنا أيها الميرزا النائيني، ما جبت نقد صحيح وما جبت شاهد تام. المصنف رحمه الله أدلى بدلوه في المقام، قال أنا راح أشكل الآن وفقا للمسلك مالتي في باب الأحكام الظاهرية. إذا دققتم النظر ستجدون أن المحقق العراقي كيف أجاب على الميرزا. الميرزا أولا كيف نقض، كيف استشهد الميرزا بمورد قاعدة الفراغ على إمكان الترخيص في ترك الموافقة القطعية. كيف؟ بقاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ مرخصة. العراقي قال ما يصير، هذه مو مرخصة، هاي لسانها كذا. إذن المحقق العراقي جعل الركيزة في جوابه عن الميرزا هو اللسان والصياغة، قاعدة الفراغ، لأنها تقول ابن على أنك أتيت بالواجب بكل أجزائه وشرائطه. هذه من جهة، بينما أصالة البراءة ما بها هكذا لسان، فإذن هناك فرق بينهما. إذن جواب المحقق العراقي ركز، جعل كل النظر إلى اللسان والصياغة. الفارق الأساسي بينهما هو اللسان والصياغة. الصياغة التشريعية، اللسان التشريعي، قاعدة الفراغ عندما حكم بها الشارع وشرعها وجعلها، جعلها بهذه الطريقة، شرعها بهذه الطريقة، ابني على أنك أتيت كاملا بالصلاة كاملة من دون نقيصة، لسانها جعل بهذا النحو. بينما أصالة البراءة لسانها لم يجعل بهذا النحو، ما بها إحراز تعبدي. براءة أنت في سعة، رفع ما لا يعلمون، بس تحديد وظيفة عملية مجردة، أكثر من هذا ما أقول. يقول المصنف: وأنا أعتقد أن هذا الفارق المذكور في كلماتهم الآن العراقي رحمه الله تحدث به أمامنا، والميرزا وسيد الخوئي يتحدثون بهذا الفارق في أماكن أخرى، هذا الفارق فارق مو صحيح وفارق مو دقيق. الفارق بين هذه القواعد، بين هذه الأصول العملية، قاعدة بين هذه الأحكام الظاهرية، هذا الفارق لابد أن ينطلق من الحقيقة والجوهر، من الماهية، من الروح، ولا ينطلق من اللسان والصياغة. هاي لسان وصياغة بس، هذا لسان وصياغة. إذا نريد نشوف قاعدة الفراغ هل أكو فارق بينها وبين أصالة البراءة، بحيث أنها تحقق لي الموافقة القطعية، بينما أصالة البراءة هي ترخيص في ترك الموافقة القطعية. لازم نروح إلى الجوهر مالتها، مو نتمسك بالصياغة. هاي صياغة، والصياغة لا تحل لنا المشكلة. لازم أن نذهب إلى عمق هذا الحكم الظاهري، نشوف قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ هل فيها في عمقها ترخيص في ترك الموافقة القطعية أو لا؟ لا تقول لسانها كذا، لا، في عمقها، في روحها، في جوهرها يوجد ترخيص في ترك الموافقة القطعية أو لا؟ أصالة البراءة هم كذلك في جوهرها يوجد أو لا يوجد؟ وحينئذ عندما نذهب إلى الروح نجد أن الروح ماذا تعني؟ في أصالة البراءة، روح أصالة البراءة أو جوهر أصالة البراءة، يعني أن المولى قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. أنت إذا شكيت في حكم شرب التوتون يحتمل أنه حرام، يحتمل أنه حلال، المولى قال حلال، يعني أقدم ملاك الإباحة. إيش قد عدي شبهات تحريمية؟ 100 شبهة، بها محرمات بها مباحات، أنا قدمت المباحات على المحرمات فحكمت بالإباحة، بالبراءة هنا، لأن الحفاظ على الملاك الترخيصي أهم عندي أنا الشارع هنا في هذه الموارد من الحفاظ على الملاك الإلزامي. هاي حقيقة أصالة البراءة. وكذلك الحال في قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ ترجيح للملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. قاعدة الفراغ شو تقول؟ تقول أنت شكيت جئت بالصلاة كاملة لو ناقصة، اعتبرها كاملة خلاص، اعتبرها كاملة. إش قد أكو مكلفين سيشكون بأن صلاتهم كاملة أو ناقصة؟ 100 مكلف قطعا، بعضهم صلوها كاملة بعضهم صلوها ناقصة. المولى قدم الملاك الترخيصي كافي، ما يحتاج تكررونها، ما يحتاج تصلون مرة ثانية، مو واجب عليكم الصلاة مرة ثانية مرة جديدة، مو واجب. بينما اللي صلى صلاة ناقصة كان لابد أن يكررها، صلى صلاة كاملة ما يكررها. قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، ما يحتاج تصلون صلاة مرة ثانية أخرى صلاة كاملة، ابنوا على أنها صحيحة، يعني ما يحتاج تصلي. قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. إذن الحقيقة في هذا الحكم الظاهري تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، هاي أصول عملية حقيقتها تقديم محتملات الإباحة على محتملات الإلزام. وفي مقامنا، في مقامنا في قاعدة الفراغ، عندما قال المولى لي لا تعد صلاتك، هذا معناه أنه قدم ملاك الإباحة عدم الإلزام على ملاك الإلزام، ولذلك قال لا تعد صلاتك، مو لازم تعيدها. ملاك الإلزام يقول لي أنت كن وبين أمرين، المولى بين أمرين، بين أن يحكم على كلها، بعضهم صلوها كاملة وبعضهم صلوها ناقصة، ماكو شارة، لو يقول كلكم عيدوها فقدم ملاك الإلزام، لابد من تكرار الصلاة، كلكم عيدوها، أو يقول كلكم لا تعيدونها فقدم ملاك الإلزام، ملاك الترخيص، كلكم لا تعيدونها، يعني من صلى صلاة كاملة ومن صلى صلاة ناقصة كلكم لا تعيدوا الصلاة، فقدم عدم وجوب الإعادة، قدم ملاك الترخيص على ملاك الإلزام. خو هذا ماذا يعني في حقيقته؟ ماذا يعني؟ هذا ترخيص في ترك الموافقة القطعية، ترخيص من قبله في ترك الموافقة القطعية. البراءة من هذا القبيل في أطراف العلم الإجمالي أيضا هي ترخيص في ترك الموافقة القطعية. يقول المصنف: إذن عودة المحقق العراقي إلى اللسان عودة مو سليمة، لنفكر باللسان والصياغة، لابد أن نجعل همنا كله في الجوهر والروح. نعم طبعا أكو آثار، وهذا طبعا هذا الإشكال سيال عد المصنف يريده على الميرزا الناهيني على سيد الخوئي، عندما يفرقون بين أصل عملي وأصل عملي على أساس الصياغة، بين أمارة والأصل العملي على أساس الصياغة واللسان، إشكال سيال عند المصنف رحمة الله عليه. يقول لابد في الأحكام الظاهرية الأمارات والأصول لابد أن ندخل إلى الروح والجوهر، أما اللسان مو مهم، اللسان والصياغة مو مهم. نعم في بعض الموارد اللسان يكون إلى أثر، وليس المقام منه من هذه الموارد. زين رأيك شنو سيدنا؟ قال أنا رأيي هو رحمه الله خرج عن البحث هذا، هو بدايته في يوم أمس قال أنا طالع من هذا البحث، يعني أنا أشوف لا يوجد محذور ثبوتي في جريان الأصل في كل الأطراف فضلا عن بعضها، كل الأطراف يقدر المولى يقول لي أنت بريء أنت بريء، كل الأطراف، ففي بعض الأطراف بعد الباب أولى في بعض الأطراف، فقط عن هذا الطرف يقول لي أنت بريء أنا خارج. لكن لو كنت داخلا في هذا البحث، يعني لو كنت من المشهور القائلين بالمحذور الثبوتي في كل الأطراف، ما يمكن أطبق البراءة في كل الأطراف، لو كنت من أولئك المشهور في مقامنا سأختار الاقتضاء دون العلية، سأختار الاقتضاء دون العلية، يعني يمكن للشارع أن يرخص، يمكن للشارع أن يرخص، يمكن للشارع أن يرخص في بعض الأطراف دون البعض الآخر. كيف يلخص؟ الشارع يرى، ينظر، يدقق في موردنا، في مورد العلم الإجمالي. شلون في مورد الشبهات البدوية عند 10 شبهات؟ يوجد لديه 10 شبهات بدوية، واحدة من عدهن التتين، واحدة من عدهن، واحدة من عدهن مثلا العصير، العصير التمري، واحدة من عدهن، واحدة من عدهن عصير الشعير، ماء الشعير. هذني 10 شبهات بدوية باوع عنهن، وجد أن بعض هذه الأمور محرمة، بعضها محللة. ما عنده شارة، لا يقول احتط واترك الجميع، لا يقول أنت بالخيار، أنت بريء، واحد من الاثنين. لو يقول حلال، يقول إلك أن تفعل ما تشاء، لو يقول لا تقترب أصلا، واحد من أمان. حينئذ يباوع. يا هو الأهم، المحرمات الموجودة في هذه المئة أو المحللات الموجودة في هذه المئة، أيها أهم؟ فإن وجد أن الأهم هو المحللات، سوف يقول إذن بالإباحة والحلية والبراءة، يرخص فيها جميعا. في موردنا من هذا القبيل يأتي إلى العلم الإجمالي، كم مورد أكو بالعلم الإجمالي؟ طرفين، 10 أطراف، أيا كان، الآن طرفين، خب واحد منهن واقعا حلال هذا المي، واحد من عدهن واقعا حرام ذاك الماء نجس. حينئذ أيهما مهم في نظر المولى؟ أن يحافظ على الحلية، لو يحافظ على الحرمة، أيهما؟ مو هو الحديث مو بس وياي أنا مكلف واحد، ويا مئات بل ملايين بل آلاف بل ملايين المكلفين. المكلف إذا صار عنده علم إجمالي، طبيعة المكلف إذا صار عنده علم إجمالي بين طرفين، واحد من عدهن حلال واقعا، واحد من حرام واقعا، أنا المشرع ماذا أفعل؟ أقدم ذولا كلهم الآن كنا أعطيهم تشريع واحد، لو كلهم أقل لهم اتركوا الطرفين، لو كلهم أقولهم أنتم بالخيار، أنتم بالخير، تقدر تترك واحد وتشرب على آخر، ما عندك شارة ثانية. لو يحكم بالاحتياط، لو يحكم بإمكان جريان البراءة في أحد الطرفين، كلا الطرفين ما يمكن، هذا هم قالوا هذا ترخيص في المعصية. أما في أحد الطرفين ممكن، يعني مو ليس الترخيص بالمعصية. المولى يجي في هذا المورد لأنه سوف يجد أن الحفاظ على المباح الواقعي وعدم الحرام أهم، إما لأنها مباحات مهمة في نظرة اقتضائية، أو لأجل إطلاق العناد، فيقول يا أبا تقدر تجري البراءة في أحد الطرفين، هذا معقول لو مو معقول؟ جدا معقول، ويكون هذا من الترخيص في ترك الموافقة القطعية، مش هذا أمر معقول. إذن وفق تصورنا لحقيقة الأحكام الظاهرية في مقامنا، نقول يمكن للمولى أن يرخص في بعض الأطراف بلا أي إشكال. الإشكال اللي يجينا التنافي، كيف يرخص في بعض الأطراف مع أن بعض الأطراف هي محرمة؟ كيف يرخص؟ هذا التنافي رفعناه في الجمع بين الظاهري والواقعي، وقلنا أن هذا الترخيص ترخيص ظاهري طريقي، ما بمصالح في نفس المتعلق، مصالحه هو الحفاظ على المصالح الواقعية. أطبق هذا المبدأ بلي شيخ. نعم بلي، عند السيد عندهم هم كلهم يقولون أنها أصل عملي، كلهم يقولون أصل عملي، لكن السيد الشهيد رحمه الله يخليها أصل عملي محرز. أي ليش أصل عملي محرز؟ هو يقول إذا ترجيح أحد الطرفين في الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهري ترجيح لأحد الطرفين، لأحد النوعين من الملاكات، لو ملاكات الإلزام لو ملاكات الإباحة، ترجيح أحد الطرفين، إن كان لأجل قوة الاحتمال هاي أمارة، إن كان لأجل نوع المحتمل هذا أصل عملي ومثل البراءة، إن كان لأجل الأمرين معا، هم أكو قوة احتمال هم أكو ملاحظة لنوع المحتمل، هذا هم أصل عملي وأصل عملي محرز. مثال قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ هم بيها قوة احتمال، لأن بالرواية وارد لأنك كنت أذكر حين العمل، يعني عادة الطبيعة، عادة الإنسان والطبيعة البشرية أن من يمارس عمل يكون عادة متوجه للعمل، عادة يأتي بكل الأجزاء والشرائط. وعن هذا رتب عليه سيد الشهيد واللي ببالي سيد خوي أيضا، رتب عليه الأثر عن الإنسان اللي أثناء العمل أصلا كان يقطع بأنه مو ملتفت إلى العمل، هذا ما يطبق قاعدة الفراغ. نعم الإنسان اللي حين العمل، يعني فد واحد ذا باله كل مجهول ويا تجارته وديونه الآن، كل باله وتوضى وهو يدري أن باله منصرف عن الوضوء، هذا ما يطبق على قاعدة الفراغ. تلاحظون كيف قاعدة الفراغ تطبق على الإنسان اللي من طبيعته في أثناء العمل عادة هو ويا العمل باله، قد يشرد دهنا قد ما يشرد، هكذا نطبق لقاعدة الفراغ لأنك أذكر حين العمل، هاي قوة احتمال. نوع المحتمل قال إني أنك أذكر حين العمل بعد العمل عملك صحيح، إذا شكيت بعد العمل فعملك صحيح. زين أنا بعد أن صليت شكيت أني توضأت أو لا، بعد الفراغ مصار أنت متوفر على كل الأجزاء والشرائط. زين الآن أقدر بقاعدة الفراغ اللي طبقتها على صلاة الظهر أقدر أصلي الآن صلاة العصر؟ يقول لا 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 أبدا، أنت ما فارغ من صلاة، مو متوضأ، ما فارغ من صلاة العصر. تلاحظون كيف؟ فإذا نوع المحتمل ونوع الحكم، الصحة بعد الفراغ لها دخل، هذا أصل عملي، هذا أصل عملي محرز عند سيد الشهيد. الأعلام ما عندهم، لم يفصلوا بهذا النحو من التفصيل. قال قدس سره: واعترض عليه المحقق النائيني بأن العلم الإجمالي ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلي. يا شيخنا العراقي راح أجيب لك، راح أنقض عليك بمورد هو أقوى من العلم الإجمالي وهو العلم التفصيلي، والعلم التفصيلي نفسه يعقل الترخيص في المخالفة الاحتمالية لمعلومة، يعني يعقل الترخيص في ترك الموافقة القطعية لمعلومة، يمكن أن يرخص المولى في أحد الطرفين، يقول لي اترك، مو واجب عليك، مو واجب عليك أن تمتثل مرة ثانية بحيث تقطع بأنك وافقت التكليف. هذا كما في قاعدتي الفراغ والتجاوز والتجاوز، هذا مثال دخل الزوال، صليت أنت بعد الصلاة شككت في السورة، شككت في السورة، قطعا أكو تكليف داخل في عهدتك، قطعا الصلاة الآن عندك شك في الامتثال، يعني ترى لولا قاعدة الفراغ نقول للمكلف قوم صلي مرة ثانية، قاعدة الفراغ تقول لا، قاعدة الفراغ تقول لا صلاتك صحيحة، وهذا يعني لا تكرر صلاتك، هذا يعني عدم كونه يعني العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية، فكذلك العلم الإجمالي. عمدة جواب المحقق النائيني إثارة وجدان المحقق العراقي، وهذا الذي ذكره شاهد على جريان إمكان جريان الترخيص في ترك الموافقة القطعية في العلم الإجمالي، شاهد، لأنه يمكن الترخيص في ترك الموافقة القطعية في العلم التفصيلي باب أولى إذن في جواز جريان الترخيص المخالفة الاحتمالية في العلم الإجمالي. وأجاب المحقق العراقي على هذا الاعتراض النائيني بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية، ليست ترخيصا في المخالفة الاحتمالية، لكي تكون لتكون منافية لافتراض لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، لوجوب الموافقة القطعية. لو كانت قاعدة الفراغ ترخيص شرعي في ترك الموافقة القطعية، إذن العلم التفصيلي، يعني العلم التفصيلي ليس علة لوجوب الموافقة القطعية، لكنها ليست ترخيصا. فإذا يمكن أن يكون العلم التفصيلي، إذا العلم التفصيلي علة لوجوب الموافقة القطعية، ومع ذلك عندنا قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ صحيحة. ليش؟ من لهذا التفسير، بل هي قاعدة الفراغ موافقة قطعية، بل هي إحراز تعبدي للموافقة، موافقة قطعية تعبدية، إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية، ما هو المقصود بافتراض العلية؟ أن العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، يعني افتراض علية العلم التفصيلي أو علية العلم الإجمالي. وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي أو التفصيلي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا، وجدانا كما إذا صليت أنت صلاة كاملة، تعبدا كما في تطبيقك لقاعدة الفراغ. هذا جواب المحقق العراقي رحمة الله عليه على الميرزا النائي. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ في العلم، هاي وين؟ في العلم التفصيلي، وإجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. فإن الأول إجراء قاعدة الفراغ لا ينافي العلية، لا يوجد تنافي بين إجراء قاعدة الفراغ وبين كون العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، لأن الموافقة القطعية تشمل الموافقة التعبدية، وقاعدة الفراغ تحرز لنا الموافقة التعبدية. بخلاف الثاني إجراء أصالة البراءة، إجراء أصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي يتنافى مع علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، فلا يحق لنا إجراءها. والتحقيق، السيد الشهيد يعترض على المحقق العراقي، لكن هذا الاعتراض مبني على مبنى في تفسير حقيقة الحكم الظاهري. إن قد يريد يقول سيد هذا التفسير، هذه التفرقة مبنية على اللسان، واللسان مو هو الأساس. أن قاعدة الفراغ وأصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما، إلا أن هذا مجرد اختلاف، إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما وجوهرهما فواحد. ما هو الروح والجوهر فيهما؟ لأن كلا منهما، هذا الواقع والروح فيهما، نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحكم. هاي حقيقة الحكم الظاهري، الأصل العملي والأمارة. أصلا الحكم الظاهري ترجيح ملاك على ملاك، ترجيح نوع من الملاكات على نوع آخر من الملاكات. لا حقيقة للحكم الظاهري إلا هذا، أنه المولى وجد أكو تنافي بين الملاكات، ماذا يفعل؟ يقدم هذا حكم ظاهري. بليش ها؟ أحسنتم. ليش؟ وهذا هو اللي يقبله السيد الشهيد رحمه الله في تفسيره لقاعدة الفراغ. توجد قوة احتمال، إذن فيها كاشفية على الواقع، عن الواقع. هذا ما راح يأثر عندنا، هذا ما راح يأثر. على كل حال، سواء كانت كاشفية كما في الفراغ أو لم تكن هناك كاشفية كما في البراءة، على كل حال فيهما معا قدم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي. خب وإذا كان كذلك، وإذا كان الأمر كذلك، إذن لا فرق بين تقديم الملاك الترخيصي في مورد قاعدة الفراء وتقديم الملاك الترخيصي في مورد قاعدة في مورد أصالة البراءة. على كل حال هناك ترخيص تقديم للملاك الترخيصي، هناك ترخيص في ترك الموافقة القطعية. على كل حال من حقيقتهما هناك ترخيص، سواء كانت هناك قوة احتمال في الأصل العملي أو لم تكن هناك قوة احتمال في الأصل العملي، غير أن هذا التقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي تارة يكون بلسان الترخيص كما في أصالة البراءة، وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها، بلسان افتراضها الموافقة الاحتمالية موافقة كاملة كما في قاعدة الفراء. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع وهو أصالة البراءة دون الآخر وهو أصالة وهو قاعدة الفراء، لا معنى لذلك. ما لو اثنينات ممتنعات، لو اثنينات غير ممتنعات، فإذا قلت يا شيخنا في قاعدة البراءة في أصالة البراءة ممتنع أن المولى يقدم الترخيص على الإلزام في أطراف العلم الإجمالي، إذن حتى في قاعدة الفراغ نقول ممتنع. إذا في قاعدة الفراغ ممتنعة، إذا في قاعدة الفراغ ممكن أن يقدم الترخيص على الإلزام، هنا أيضا ممكن أن يقدم الترخيص على الإلزام. وبما أن في قاعدة الفراغ أمر محرز، الدليل دل على 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 إمكان أن يقدم قد أن المولى قدم الترخيص على الإلزام، إذن المسألة هنا أيضا كذلك. والصحيح النتيجة بناء على ذلك عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. على أي أساس؟ لماذا لا يكون علة تامة لها؟ لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد. في سائر الموارد يقدم عندما يشك المكلف، المولى يباوع، شوف 100 مكلف راح يشكون بهاي الأحكام الشرعية، يقدم الترخيص، يقدم الملاك الترخيصي، يقول كلهن أنتوا في سعة منها. قدم 50 حكم مباح أو 40 حكم مباح قدمهن على الأحكام الإلزامية الأخرى. نفس الكلام بنفس هذا التقريب نقوله في أطراف العلم الإجمالي بالبيان الذي ذكرته لكم. هذا كله بحسب مقام الثبوت. وصلنا إلى أن الترخيص في بعض الأطراف ممكن، يعني نظرية الاقتضاء هي الصحيحة. راح نبحث إذن بعد ذلك في مقام الإثبات، إثباتا كيف أدلة الأصول المؤمنة تجري في بعض الأطراف أو لا تجري، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Thank you.